بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا في كل مكان. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة أجيب عليها بحول الله تعالى وقوة. الأخ هشام من ليبيا بارك الله فيه يقول بأنه أصيب بكورونا ويقول ما زلت في الحجر. بالنسبة لباقي الأكل الذي يقدم إلي ويفضل ويزيد يقول ما نقدر نعطيه الحيوانات، هل نضعه في القمامة؟ هشام بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك ورفع الله درجتك وجعل ما أصابك كفارة. الأمر الثاني أخي الفاضل، يعني ينبغي لك بل يجب عليك أن تكلف من يحضر لك الطعام بأن يعني يجعل هذا الطعام بقدر، بمعنى الذي يكفيك ولا يزيد، حتى لا تدخل في الإسراف لقول الله عز وجل ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. الأمر الثاني، إذا فضل شيء تستشير الأطباء، هل هذا الشيء ممكن أنه تنتقل إليه العدوى وممكن أنه يعد الآخرين أم لا، وتسأل الأطباء هل هذا ينتقل إلى البهائم أيضا، لأن ما أعرف أن الكورونا تنتقل إلى البهائم الحالية، طبعا يسمون الكوفيد هذا، ما أدري هل هو ينتقل البهائم أم لا. فإذا قالوا لك لا ما ينتقل تعطيه البهائم، إذا قالوا نعم ينتقل لا ترمونه في المزبلة أو تدفنونه أيضا. بارك الله فيك ورضي عنك. هشام يقول لي قريبة في مدينة أخرى يعني كانت مسحورة وكان شخص يقرأ عليها من المشايخ ثم توفي رحمة الله عليه، يقول ما زال السحر يعاودها ويقول هل لها حل وكيف تتعالج؟ هشام بارك الله فيك، بالنسبة لهذه القريبة التي لك في مدينة أخرى والمصابة بالسحر، أولا لا يجوز اعتقاد بأن الشفاء عند شيخ معين أو عند راقي معين. القرآن هو قرآن، نحن ما نعتقد بأنه يشفي بنفسه، وإنما نقول هذا سبب مثل الدواء. ولذلك نحن الآن لما نقرأ على المريض الرقية الشرعية من الآيات القرآنية والأوراد النبوية نعتقد بأن الشفاء بيد الله وأن هذه مجرد أسباب قد تنفع وقد لا تنفع. لاحظ، فقضية تعلق الإنسان بشخص ثم مات يقول وين يذهب، هذا غلط، هذا نقص في التوحيد وهذا خلل في الإيمان، تتنبه هذه الأخت. الأمر الثاني، أكثر شيء يمكن أن يؤثر في الإنسان هو الإنسان نفسه بحيث يرقي نفسه، ولذلك الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه. فهي يا أخي الفاضل تحرص على أن ترقي نفسها بالفاتحة وآية الكرسي والقواقل مثلا وأيضا بالأوراد الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتحرص على هذا حرص شديد وتتوكل على الله، ما تدري لعل اعتمادها وتوكلها على الله دون اللجوء إلى الرقاة سبب من أسباب شفائها وذهاب السحر عنها. فقل هذا الكلام، بارك الله فيك ورضي عنك. هشام يسأل يقول يعني أصبح عندنا بعد الحرب تصنيفات بين الناس، هذا كذا وهذا كذا، يقول هل يجوز للإنسان أن يدخل ضمن هذه التصنيفات أو يقول أنا مسلم؟ هشام بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، قال الله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك أعظم نعمة من الله جل وعلا بها علينا أن هدانا للإسلام، قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا، استقرأ آيات القرآن تجد الأنبياء كلهم أتوا بهذا الإسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ينبغي للإنسان أن ينتسب إلى الإسلام، ينتسب إلى دين الله عز وجل. قال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أي فخر وأي يعني مرتبة حينما ينتسب الإنسان إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل. مسألة ثالثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأصلين عظيمين، انتبه يا هشام، أخبرنا بأصلين عظيمين. الأصل الأول أن هذه الأمة ستفترق وستختلف، أشد اختلاف وافتراق من الأمتين اللتين سبقتنا، ها؟ قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا أصل لا بد أن نفهمه، لا بد أن نفهمه حتى نحذر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الأصل الثاني أن هناك فرقة ناجية واحدة فقط، من هي؟ من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من فقه الصحابة رضي الله عنهم ما ذهبوا يتتبعون الفرق الهالك، ما قالوا، معنى طبيعة النفس تستشرف وتتطلع لمعرفة هذه الفرق لأنها جديدة عليها، فقالوا من هي الناجية يا رسول الله؟ هذا من فقهم رضي الله عنهم، من هي الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن استمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام فقد نجا. ولذلك إذا استمسكت بهذا الأصل عرفت ضلال هذه الفرق. ولذلك الإنسان يفرح وينتسب إلى الإسلام، لكن لابد أن يعلم بأن داخل الإسلام، داخل أهل القبلة، هناك طوائف وفرق انحرفت، إما انحراف كلي، إما انحراف جزئي، ضلال في التلقي والاستدلال كلي أو جزئي، ها، وهي من أهل القبلة. فيحذر الحذر الشديد ويعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج السلف الصالح. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واجمعها مع قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم أصحابي، يتضح لك الأمر. ولذلك أخي الفاضل ابتعدوا عن هذه التسميات وهذه التصنيفات وهذه التحزبات وهذه الجماعات، احذروا. المسلم ينتسب إلى الإسلام ويعتنق الإسلام ويلتزم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام ويتابع العلماء الأكابر، لأن هذا الدين ولله الحمد دين نقل، جبريل نقل عن رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عن جبريل والصحابة نقلوا عن النبي ثم نقلوا لنا هذا، فأصبح هناك سلسلة طويلة ذهبية لن تنقطع إلى يوم القيامة الذي يقوم عليهم هؤلاء العلماء، علماء الذين هم على المنهاج القويم والطريق المستقيم، الذين يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح من الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم. هشام في سؤاله الآخر يقول عندي قريبة أيضا في مدينة أخرى اشتهرت بالتعامل في مع السحر وعندها يعني حجب وشيء من هذا القبيل، يقول كيف التعامل معها؟ هشام بارك الله فيك، بالنسبة لمن ابتلي بقريب من أقاربه يمارس السحر أو الكهانة أو الشعوذة أو الشعبذة أو شيء من هذه الأمور، فإن الواجب عليه أن ينصحه لله عز وجل وأن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. ذلك أن الله جل وعلا قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وجاء في الحديث الآخر الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن حقها عليكم أن تنصحونها وتذكرونها بالله وتبينون له خطورة السحر وأنه والعياذ بالله من قوادح العقيدة ومن النواقض الخطيرة. فالله جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول؟ قال الشرك بالله والسحر. الأمر الثاني إذا تمسكت بموقفها ورفضت ترك هذا المسلك وهذا الطريق السيء الذي فيه تعامل مع الشياطين، فلكم الحق الكامل في هجرها وفي التحذير منها وفي التنبيه عليها وفي رفع أمرها إلى ولاة الأمر حتى يحسمون شرها ويقطعون ضررها عن الناس، هذا واجب عليكم. ولذلك لكم الحق الكامل أن تقاطعوها وتهاجروها، يعني هجرة كاملة تهجرونها كاملا، بمعنى أنكم لا تسلمون عليها ولا تزورونها، بل وتحذرون الناس منها إذا ثبت عندكم يقينا بأنها تمارس السحر وتتعاطى السحر وتفعل مثل هذه الأمور لكم الحق بعد أن بذلتم الخطوة الأولى في نصحها وتذكيرها. وكذلك تخبر بأن لو ماتت لا يصلى عليها، لو ماتت لا يصلى عليها ولا يعزى فيها، هذا لعله يردعها ولعله يعيد إليها رشدها وتنتبه لحالها. نسأل الله تعالى أن يهدي جميع المسلمين. طيب، عندنا مكالمات تنتظر، ما نحب نطيل عليها. تفضلوا. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي، ابتلينا بطليقة أخوي. يا شيخي، بعد ما تخلت عن بنتها عمرها تقريبا 3 سنين راحت تزوجت يا شيخ، والآن يا شيخي بعد ما ربتها أمي جابت عليها يات وأخذتها من غير حق على حين غفلة. يا شيخي، وأمي وايد تبكي لي النهار علشانها يا شيخي، وأبيها كذلك. يا شيخي، يعني الحمد لله كم قيام الليل. يا شيخي، هل من يعني العقوق إذا أجبرت أمي أن تقوم معي قيام الليل على أساس أنها تدعي الله سبحانه وتعالى لعل ترد إليها حفيدتها؟
إن شاء الله يا أمينة.
أيضا شيخ، السؤال بسيط. شيخي، يعني دائما لما ألح مثلا لإخواني أقول لهم مثلا الله يخليك، أو أثني على صديقتي مثلا أو أحد قريباتي أقول لهم الله يخليك. يا شيخ، مرة وأنا ألح في الدعاء فقلت يا رب يا رب الله يخليك الله يخليك لي، ما انتبهت يا شيخ.
إن شاء الله يا أمينة،
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك شيخ. في عبيجونا من رفقاتنا،
نعم،
بالمسجد أنه مبروك عليكم شهر عجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبارك الأحباب بهذا الشهر الفضيل يحرم عليه النار. بقى هذا مظبوط الحديث؟
إن شاء الله يا محمد.
هاي أول شيء. ثاني شيء شيخي، مشان صدق الله العظيم،
نعم،
يعني القراء بيقولوا صدق الله، الشيخ عبد الباسط الصمد بيقول صدق الله العظيم، وهي وعالم بتقول إنه لا ما لازم نقول هالشغلة هاي بعد قراءة القرآن.
إن شاء الله يا محمد.
طيب، وفي سؤال ثالث شيخي،
الله
عليك. هاي في طقاءات الباء هيك مثل الإيدين، هدول بتصعق البرغش صعق، هاي حرام ولا حلال؟
هذه أجهزة البعوض.
طقاءات الباء هذا البعوض.
اي نعم، اي نعم،
اي مثل مضرب صايرة.
نعم نعم.
أو بيحطوها بالبيوت هاي الكبيرة مثل اللي هي بيجي عليها البعض بيطق بين الجمهور.
صحيح. أبشر يا أخوي محمد.
الله يخليك.
أهلا وسهلا.
شكرا مرحب. شكرا
مرحبا.
الله يطول بعمرك.
أهلا وسهلا. محمد. تفضل يا محمد من عمان.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف حالك؟
حياك الله.
الله يسلمك.
يخفض للتلفزيون يا محمد.
شيخ، عندي 4 سؤالات.
تفضل.
السؤال الأول، في هذا في زمان كورونا أعمارها 60 يقولوا إنه لا تصلي في المسجد.
طيب.
لأن في ناس ما متقيدين بالنظام في المسجد.
طيب.
ونصلي في البيت، يوجب علينا وذان ولا يكفي وذان الحارس.
إن شاء الله يا محمد.
هذا واحد. الثاني، فيه ناس محتاجين الفلوس يروحوا للتاجر يقولوا إنه بسلف من عندك حتى نسافر وبعد وقت نجيب لك الفلوس، يقول لهم لا أنا بعطيكم عيش يواني وبيعوهن وخذوا لهم فلوس هن دين عليكم، يهني من أعطاهم 10 يواني ولا 15 يواني على 15 ريال الوحدة، يرجع عليهم يقول لهم دين تلهم تبيعهم برا هني بشتريهم على 10، يقول لهم دين ها أطلع فلوس، هذا حلال ولا حرام؟
يشتريهم كم يبيعهم عليه ب15؟
بيعهم اللي هم الدين ب15 ويشتريهم عندهم ب10.
الدين ويشتريه ب10.
اي نعم.
طيب.
والثالث.
ايوه.
الثالث، في ناس الله يهديهم يبنوا بيوت، واذا بنى بيت الله يعزك وكرمك بالعوا خلها وحده للمطبخ وللحمامات، هل يجوز هالشغل هذه؟
ان شاء الله.
هذا الثالث. والرابع، الله يسلمك، إذا واحد يبغى يصدق بالذبائح صدقه لازم يشتري حي، ولا إذا حصل المصلوخات وذهبات عند الصواب شيء شلنه وقطعني صح ولا ما يصح؟
الذبائح وش حقتها هذه يا محمد؟ يعني ذبايح صدقة ولا عقيقة ولا أضحية ولا إيش هي؟
صدقة صدقة يصدق مثلا جاي عند بيت ولا عند شيء من المناسبات يبغى يصدق على إيران وعلى أصحابه.
إيه
لازم يبن حيات يذبحن ولا إذا اشتريه مطبخات ما يخالف يكفن يقطعن.
محمد
نعم
أنت شاهدت الحلقة أمس؟ كنت معانا أمس على المباشر ولا ما شفت الحلقة أمس؟
لا ما شفت.
اي زين. طيب لان انا كان في جواب بالامس حول المساله هذه من طرف اخر، يعني قضيه الذبح للبيت وللسياره، وجاوبت جواب امس.
معلقات هن معلقات الذبائح.
طيب. القصه ابشر
الزهبات يصدقني صح.
ابشر يا محمد تسمع الجواب
ولا لازم يذبحن؟
خلاص انا فهمت السؤال. ابشر ان شاء الله. ابشر مرحبا ومسهلا. ام مريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استسمح لي يا شيخ جزاك الله خير، أنا كنت طرحت عليك السؤال قبل يومين بالنسبة للأخت التي أعطتني مبلغ 100 أورو بالنسبة للزكاة، زكاة مالها هي، لكن لم تشترط علي، قالت لي أعطهم لأي حد يحتاجهم. في نيتي أنا قلت سأعطيهم لفتاة ما
في نيتك أنت،
لكن عندما اتصلت بالأخت المريضة وتحتاج للمساعدة لعملية جراحية أعطيتها لهذه الأخت. فالعمل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأخت الأولى لم تشترط علي.
طيب مدام ما اشترطت الحمد لله، وهذه في نيتك أنت، ما يضر إن شاء الله فعلت فعل صحيح.
بالنسبة للسؤال طرحته أخت من الجزائر، نحن اللهجة ديالنا المغرب العربي تختلف شيئا ما عن لهجتكم. هي قالت بنتي زيدت عندنا باللهجه الجزائريه والمغربيه، اي وضعت مولودها في شهر رمضان.
اي ما شاء الله. طيب هذا لسه ما جاوبنا اليوم، نجاوبها ان شاء الله. طيب
بارك الله في السؤال الاخير جزاك الله خيرا. تاتينا رسائل ومساجات فيها على هذا الشهر المبارك.
اي نعم.
على رجب تاتينا بعض الاحاديث، لكن نحن لا نعرف هل هي صحيحه ام موضوع، فكيف نتعامل معها يا شيخ؟ بارك الله فيك.
محمد من عجمان قبل قليل سأل، إن شاء الله بعد قليل أجيبه إن شاء الله وأعطيك أيضا نفس الجواب. بارك الله فيك يا أم مريم.
بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله. وهل الدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فهل هذا دعاء صحيح أم لا؟ بارك الله فيك يا شيخ.
إن شاء الله
نستسمح جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا منى. منى
سلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
عندي سؤال الأول يا شيخ، أنا حلفت على بناتي ما يلعبون ببجي، وأنا جبت صايمة اليوم أصوم 3 أيام، بس اليوم أول يوم صمته، أصوم 3 الأيام متابعة أو لا؟
هذه حقة الحلف يعني؟
أيوة هذا حقة الحلف، أنا حلفت عليهم يمين هم بنات يلعبون ببجي، وأنا حلفت عليهم يمين ما يلعبون ببجي وهم لعبوا.
ما يلعبون إيش؟
الببجي، لعب الببجي في الجوالة.
أي حلفت إن ما يلعبون الببجي وراحوا ولعبوا في الببجي.
لعبوا.
طيب أيوة. أنت عندك قدرة على إطعام 10 مساكين ولا ما عندك قدرة؟
لا يا شيخ، أنا تعبانة عليهم وهم أشتم منهم 5، وأنا أشتغل في البيوت علشان أكلهم، ما عندي قدرة.
طيب الله يعينك. السؤال الثاني،
أنا كان دائما أصلي الفجر، يوم قمت أصلي الفجر نزلن علي الدورة، بس مثل موعد بيني وبينها تنزل علي الدورة يوم 24 تنزل علي يوم 27 نزل علي خيط أحمر، بعدين قلت مش يمكن مش الدورة، وضيته وصليته، هل علي شيء أو لا؟
واستمر الدم ولا انقطع؟
لا نزل علي الصباح ساعة كذا يمكن 10-9.
أيوة. طيب وما كان
السؤال الثالث الاخير؟
اصبر يا منى.
انا كان اصلي
يا منى،
بعدين لهيته
اصبر يا منى،
في الصلاه وتحيت وسلمت وبعدين واصلت اني اصلي
يا منى.
ايوه
الله يرضى عليك. تسمعيني؟
ايوه اسمعك.
ارجع للسؤال الثاني، انت تقولين نزل عليك يوم 24 الصباح خيوط وبعدين انقطع ولا استمر الدم؟
لا انا يوم قمت اصلي نزل علي خيط بس احمر.
طيب انا اسال،
بعدين توضيت وصليته.
طيب وبعدين استمر الدم ولا انقطع؟
لا استمر.
استمر يعني الدم الدوره.
ايوه نزل علي الصباح الساعه 10.
ايه طيب اعطينا السؤال الثالث.
دم الدورة.
يلا طيب اعطينا السؤال الثالث
والاخير.
ايوه
انا كان اصلي وبعدين صليت وسلمت في الصلاه وانا اقرا التشهد حق دار التحيات وفكرت اني اصلي عدني في الصلاه، رجعت وركعت سجدت وقمت ما تحيات وسلمت.
يا كيف انت انت اثناء الصلاه، اي صلاه هذه؟ اي صلاه؟
صلاه الظهر يا شيخ، جالسه انا اصلي الظهر بعدين قرات فيه التحيات بدل ما انا اقرا السوره الفاتحه، قرات التحيات بعدين ذكرت اني اصلي رجعت سجدت.
انت قرات التحيات بدل الفاتحه وانت قائمه ها؟
وانا ساجده اخر سجده.
لا كيف تقرأين التحيات في السجده؟ كيف في السجده ما يصير؟
انا جالسه اصلي وبعدين ذكرت اني اصلي واني اتحيى والسلام رديت سجدت.
يا اختي
هذا غلط او صح؟
يا اختي منى الله يرضى عليك، سؤالك مو واضح. انت الان متى تقرأين التحيات؟ وين تقرأين التحيات انت؟
في الصلاة. طيب. الصلاة أنا قرأت التحيات لله والصلوات الطيبة.
طيب السلام طيب عليك. خلاص 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 لا تكملين، بس وين قرأتيها هذه؟ أين قرأتيها؟
قرأتها وأنا وأنا أسجد للصلاة.
وأنت ساجدة في الصلاة؟
لا وأنا عادني أسجد، أنا جالسة أقرأ ما قد سجدته.
يا أختي أنت كيف قاعدة أنت أنت الفاتحة وأنت قائمة تقرأين الفاتحة؟ وش دخل هذه أيوة في التحيات؟
أنا قرأتها في ثالث ثالث
ركعة. في ثالث ركعة. طيب وين قرأتيها؟
وأنا أقرأ في القرآن بعدين أتحيى وأسلم بعدين ذكرت أني أقرأ قرآن.
لا سؤالك مو واضح، سامحيني ما أقدر أجاوبك، سؤالك غير واضح. مرة ثانية رتبي سؤالك واتصلي فينا، بارك الله فيك، مع السلامة. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين إذا
تفضل.
ممكن.
تفضل.
والدي توفى قبل أسبوعين الله يرحمه، وكانت وسيطة 10% من ورثته تكون صدقة جارية. بس عنده كاش مبلغ بسيط والباقي عقارات. إحنا بدأنا نتصدق حسب الموجود، يعني صدقات جارية بسيطة. وتعرف الوضع الآن بسبب كورونا بيع العقارات مو بسهولة.
صحيح.
والأغلب يدفع أقساط.
صحيح.
نقدر نطبق وسيطة على فترة طويلة أو لازم بسرعة؟
قصدكم أنتم الآن يعني على أساس بيع العقارات فيما بعد يعني؟
نأجل يعني بيع العقارات وحسب يعني كل من بيع يعني نطبق من الوصية، يصير يعني على فترة طويلة ولا لازم بسرعة نطبق وسيطة؟
إن شاء الله يا أم أحمد
إن شاء الله. وفي سؤال تاني، المعتدة الأرملة تقدر تحضر ولادة بنتها؟
إن شاء الله
إن شاء الله، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا، تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
مرحبا أختي.
أنا بسألك عن الخبيئة.
تفضل.
بس تكلمنا عنها، وهل هي عبادة معينة ولا بس كل العبادات؟
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال ثاني، بالنسبة للبيجامات الأطفال. أحيانا يكون فيها صور يعني ما تكون مركزة ما يتشتريها يعني.
نعم.
بس فهل تدخل تحت نطاق الصور وما تدخل الملائكة وشي؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضل يوسف. يوسف. يا يوسف.
ألو.
تفضل.
السلام عليك شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
الله يبارك فيك. سلمك الله. أنا عندي زكاة مال.
إيه.
يجوز أن أعطيها ليطلع ساعة ألم وأمل وجمعيات الهلال الأحمر جمعيات الخيرية الخيرية، يجوز هاي الزكاة أعطي منها؟
إن شاء الله. خاطرك شيء ثاني يوسف؟
إيه.
خاطرك شيء ثاني؟ في سؤال ثاني شيء؟
لا بس أنا سؤال سلمك الله.
إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله. رحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك في علمك يا رب.
آمين.
يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، يعني أنا إذا اتسق في يدي دهان يسير جدا، هل يبطل الوضوء؟
طيب.
والسؤال الثاني، أنا عندي أيام كثيرة من صيام رمضان، يعني عندما كنت صغيرة يعني تقريبا 130 يوم، والحمد لله بدأت في القضاء، ولكن لم أكن أعرف أن يجب أن أقضي جميع هذه الأيام قبل يأتي رمضان القادم، فماذا أفعل يا شيخ؟
طيب.
هل يعني هل أصوم مع الكفارة؟
إن شاء الله.
وسؤال آخر يا شيخ، يعني إذا دخل رمضان القادم هل لابد أن أقضي جميع هذه الأيام 100 يوم قبل أن أشرح في قضاء رمضان القادم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث،
هذا
الشكل عندي التباس في مسألة القصة البيضاء، يعني خاصة بعد ما سمعتك تقول القصة البيضاء يعني ليس من اللزوم تكون بيضاء يعني تماما، فممكن يخلطها شيء من البني أو الأصفر، فأنا أصبحت في حيرة كبيرة يعني لا أعرف كيف أميز بين الصفرة والقصة البيضاء.
إن شاء الله.
يعني خاصة يعني أنا ينزل علي سائل يعني بني فاتح بعد ينزل بعد 4 أيام.
واضح.
ينزل علي السائل أبيض.
واضح تمام. واضح إن شاء الله بفصل لك بحول الله. طيب نكتفي، ها نكتفي لو سمحتوا. طيب يلا تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. عندي سؤالين فقط يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول لو سمحت، عندي بنتي تزوجت المرة الأولى بس الله ما رزقها أولاد وكان العيب في زوجها، فهي حبت أنه تتطلق ويعني وخلاص تتركه. فالمرة الأولى سمعت كلامها ويعني وطلعتها وتزوجت المرة الثانية، وقعنا في نفس المشكل أنه حتى المرة الثانية زوجها الثاني نفس الشيء يعني ما بيقدر يجيب أولاد.
نعم.
فبدي أعرف يا شيخ إذا أنا طلعت بنتي للمرة الثانية يعني مش عارفة أنا ظالمة الولد ولا ما بعرف، فلو سمحت يعني.
إن شاء الله يا محمد.
الله يسلمك. والسؤال الثاني يعني عائلتي كبيرة وهيك وبابا بده يعني بدهم يورثوه، فأخواتي ممكن ياخذوا يعني الإرث كله.
من هذا أم محمد؟
عندي الحق إنه
أم محمد.
نعم.
مين هذا الكبير عفوا؟
لا عندي 3 أخوات كبار.
3 أخوات أيوة.
وعندنا 3 أولاد وبنتين.
أيوة.
وبدهم هم يقسموا يعني دار الأهل.
يعني أنت الآن عندك 3 إخوة ها؟
عندي 3 أولاد وبنت، 4 إخوة أنا الخامسة.
لا أنت بس فرقي لي بين الإخوة وبين الأولاد. أنت الآن كم عندك أخ؟
عندي 3 إخوان.
3 إخوات. طيب وأخوات كم؟
وعندي أخت.
أخت واحدة فقط. طيب أولادك؟
أولادي عندي ولد وبنتين.
وبنتين. طيب وين مسألة الإرث وين هذه؟ تفضلي.
المسألة هون إنه يعني شو يحق لي من الإرث؟
يحق لك أنت؟
طيب
الميت من هو؟
الوالد.
الوالد توفي ولا عايش؟
لا متوفي الله يرحمه.
طيب ما وزعوا الإرث بعد؟
لا لسه.
طيب أبشري يا أختي أم محمد.
أم أحمد الله يسلمك.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم سعد، أم سعد من الشارقة، بالأمس تقول بأنها صلت العشاء وما جابت قنوت الوتر. تقول ما جابت قنوت الوتر لأنها هي تعتنق مذهب من المذاهب الفقهية المحترمة الموجودة، تقول لا يقولون بأنه كذا، تقول هل أسجد للسهو؟ أختي أم سعد بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أولا بالنسبة لقنوت الوتر، المذهب اللي تعتنقون الصحيح هو المذهب الوحيد اللي انفرد عن جمهور الفقهاء بوجوب الوتر، ولذلك يقولون بوجوب الوتر، وجمهور الفقهاء يقولون الوتر سنة مؤكدة وليس فريضة واجبة. والحديث الذي يستدل به يعني من ذهب إلى الوجوب حديث ضعيف لا يصح. الأمر الثاني بالنسبة للقنوت أخت الفاضلة، في الوتر مشروع لكن ليس على الدوام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه صراحة أنه كان يقنت في الوتر، ولكنه أوصى الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقنت في الوتر، أن يقنت بعد النصف الثاني من أن يقنت في الوتر بهذا الدعاء، أن يقنت في هذا في الوتر في هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت. ولذلك وظفه كثير من الصحابة على أنه يقنت، أو وظفه كثير من السلف على أنه يقنت بعد منتصف رمضان، حينما ينتصف رمضان يقنتون. فأنت ما عليك شيء ولله الحمد، سواء يعني تركته متعمدا أو ناسية ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم سعد تسأل عن المسح على الجوربين، تريد يعني تفصيل في مسألة المسح على الجوربين. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للمسح على الجوربين مشروع ولله الحمد في الراجح من قول أهل العلم، سواء كان في الحضر أو السفر، سواء كان في الحضر أو السفر. الأمر الثاني، يشترط في المسح على الجوربين أن يكون الإنسان قد لبسهما على طهارة تامة، بمعنى أنه يكون قد توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الجوربين، ثم لبس الجوربين. المسألة الأخرى، أن يكون الجورب يطرق عليه جورب عرفا، بمعنى أن لا يكون مشقق الشقوق الكثيرة مثلا أو الخروق الكثيرة، بحيث لو نظر إليه الإنسان قال هذا ليس بجورب. أما وجود يعني خروق يسيرة ما يضر الجورب ولله الحمد والمن. الأمر الآخر ما يتعلق بمدة المسح، مدة المسح في الراجح من أقوال أهل العلم أنها تبدأ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. ما معنى ذلك؟ يعني أنت الآن صحيت صلاة الفجر وتوضأت وضوء كامل ثم لبست الجوربين وصليت الفجر، الساعة 10 أحدثت مثلا، الساعة 11 توضأت ومسحت أول مسحة، هذه أول مسحة بعد الحدث. من هذه اللحظة يبدأ التوقيت لمسألة المسح على الخفين. بالنسبة للمدة، المسافر 3 أيام بلياليهن، المقيم يوم وليلة، المقيم يمسح يوم وليلة. يعني أنت من الساعة 11 اللي مسحت فيه أول مسحة ينتهي 11 من اليوم الثاني، من اليوم الثاني، والمسافر 3 أيام بلياليهن. صفة المسح أن يأخذ ماء وينفض يده هكذا ويمسح الجوربين بيديه الثنتين. لماذا؟ لأن قياسا على الأذنين، الإنسان إذا جاء يمسح الأذنين يمسحهما جميعا، كذلك المسح على الجوربين بهذه الطريقة. ولكن لو مسح باليمنى ثم اليسرى لا حرج، الذي يمسح ظاهر الجورب وليس باطن الجورب، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. طبعا إذا انتهت المدة، مدة المسح، وأنت كنت على طهارة ما انتقضت تكملين. لأن أنا أمس أنا قلت لك مثلا لو مثلا الساعة 11 بدأت ينتهي الساعة 11 ظهرا من اليوم الثاني وأنت ما خلعت الجوربين، الآن أنت توضأت مثلا نقول الساعة 10 وبقيت على وضوئك، ثم صليت الظهر على وضوئك، ثم صليت العصر على وضوئك، مسحك صحيح ولله الحمد، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح. لماذا؟ لأنك ما انتقض الوضوء. لكن بمجرد أن ينتقض الوضوء خلاص بعد المدة تخلعين وتتوضئين من جديد. أم أحمد من الجزائر طبعا تقول بأن هي بنتها مقيمة في فرنسا. وطبعا الأخت أم مريم جزاها الله خير اليوم يعني أعطتنا معلومة لكلمة قالتها الأخت أم أحمد كونها من الجزائر، تقول بأن بنتها يعني ولدت وما صامت يعني شهر رمضان ودخل عليها رمضان الثاني، تقول يعني ماذا عليها. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا أفطرت في رمضان سواء يعني بسبب العادة الشهرية أو بسبب حمل أو بسبب رضاعة أو بسبب ولادة، ذمتها مشغولة بهذه الأيام تقضيها بعدما تستطيع، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الأمر الثاني بالنسبة لها، إذا كانت خلال السنة ما استطاعت تقضي بسبب رضاعة، بسبب تعب، بسبب كذا، ما عليها شيء ولله الحمد، ما عليها إلا القضاء. فإذا دخل عليها رمضان القادم وهي ما استطاعت تقضي، تقضي بعد رمضان. أما إذا تساهل الإنسان، هي قادرة جاءتها فرصة أنها تصوم وتقضي لكن تركتها تساهلا وتهاونا، نقول يجب عليها أن تقضي وأن تطعم كل يوم مسكين. في الراجح من أقوال أهل العلم لفتوى الصحابة رضي الله عنهم، كان يفتون بأن الإنسان الذي يمر عليه رمضان الثاني هو ما قضى يقضي ويطعم كل يوم مسكين، ويطعم كل يوم مسكين. أنت ذكرت بالأمس بأن بنتك ترضع وشيء من هذا القبيل، إذن هي معذورة، معذورة، ولذلك تقضي فقط. أما إذا تساهلت تقضي وتطعم كل يوم مسكين. أم أحمد من الجزائر تقول: بالنسبة للصلاة بعد المغرب ماذا أصلي من النوافل؟ أختي الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وطال عمرك على طاعته، بالنسبة لي بعد المغرب عندك ركعتين السنة الراتبة، السنة الراتبة، لأن عندنا سنن الرواتب 12 ركعة، منها ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء، هذه السنة الراتبة. بعد ذلك النفل المطلق، لك أن تصلي من بعد السنة الراتبة إلى أذان العشاء، هذا كل وقت للصلاة ولله الحمد. واعتقاد بعض الناس أن هناك 6 ركعات يصلونها بعد المغرب ويقولون بأن هذه صلاة الأوابين، هذا غلط وخطأ. ما عندنا دليل على أن صلاة الأوابين بعد المغرب وتصلى 6 ركعات، ما في دليل، لأن هذه عبادة والعبادات لا بد فيها من الدليل، قال الله قال رسوله، ها؟ ولذلك ما عند صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الضحى. أما النفل المطلق بين المغرب والعشاء ما له عدد من حيث الركعات. أم سلطان من أبو ظبي تقول يعني في حرمة ولدها طلق زوجته ويعني أصبح ينفق عليها وشيء، ويقول الآن يريد أن يأخذ الولد من زوجته المطلقة من طليقته، وقال لأمه أنا بجيب الولد وأنت تكونين الحضانة تكون عندك. فقالت الأم أنا ما أقدر، أنا امرأة كبيرة ولا أستطيع. قال لا، أنت بس إذا وديناك للمحكمة قولي هذا الكلام وما عليك. تقول أنا ما أقدر، ما حكم ذلك؟ أم سلطان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحضانة الأصل أنها للأم، وأنا سألتك بالأمس قلت لك طليقة أخوك تزوجت، قلت لا، إذن الحضانة للأم، ولا يجوز للإنسان أن يتحايل على المرأة لأن يأخذ أولادها منها، هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن الأم يعني أحن على الطفل من الأب، وأكثر خدمة ورعاية وصيانة للطفل ما دام أنه صغير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية انتقال الحضانة، هناك طرق شرعية في انتقال الحضانة، منها إذا تزوجت المرأة، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة لأم الزوج، أم الزوج. مسألة ثالثة بالنسبة للوالدة، الوالدة لا يجوز لها أن تقول كلام يخالف الواقع، لا يجوز لها ويحرم عليها، وهذه فيها مخالفة شرعية وقانونية. أما المخالفة الشرعية فهذا كذب، كيف الآن تريد أن تحضن الطفل وهي غير قادرة على ذلك، وربما الطفل يضيع، أبو الطفل سيكون في الدوام والعمل ويسافر ويأتي وكذا، والوالدة تقول أنا ما عندي قدرة، أنا بالكاد أقوم بنفسي، ويعني عندها إشكالاتها وعندها كذا، لا يجوز له، وكذلك مخالفة قانونية. فلذلك أقول للوالدة تعتذر من ابنها وتقول سامحني أنا ما أقدر أتحمل، ولا يجوز أني أكذب عند القاضي، ولا يجوز أني أدعي شيء أنا ما أستطيع. ويجب أن تراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالة. أمجد من ليبيا يقول ما حكم يعني التصوير على الهاتف للذكرى؟ يا أمجد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لمسألة التصوير الفوتوغرافي الآن الموجود، مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يمنع ويحرم، ومنهم من يجيز ويبيح مطلقا، ومنهم من يتوسط فيقول للحاجة يجوز للحاجة. طبعا أنا لي جواب سابق أسهبت فيه وتفصيلا وبيانا، وظهر لي بأن التصوير الفوتوغرافي، التصوير اللي المتحرك، التصوير عبر هذه الأجهزة المحمول وغيره، هذا لا يدخل في التصوير الذي أراده الشارع، الذي حرمه وأراده، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. ولذلك لو صور الإنسان في الجوال مثلا لا حرج علي في ذلك، لكن أنا أنصح يعني الإنسان يخرج من الخلاف وأن لا يتوسع في مثل هذا الأمر، لأن بعض الناس يعني بمجرد يشوف مثلا فتوى في الترخيص يتوسعون توسع غير طبيعي. فالإنسان لو مثلا صور ما يمنع من حيث الأصل، بشرط أن لا يكون طبعا التصوير فيه شيء محرم، كان يعني يصور يعني أمر فيه مثلا نص ثابت بتحريمه، مثلا كامرأة تصور نفسها مثلا وتعرض جسمها وكذا، هذا لا يجوز. لكن أنا أتكلم على التصوير الشخصي للإنسان لنفسه لأولاده لكذا بهذه الطريقة، وعدم التوسع، وهذه طريقة أهل العلم في دائما خاصة المسائل التي حولها خلاف قوي، أن الإنسان يخرج من الخلاف. أمجد يقول هل يجوز لبس الملابس التي عليها صور حيوانات وملصقات وشيء من هذا القبيل؟ يا أمجد بارك الله فيك، الحكم نفسه اللي ذكرته أنا في التصوير، لكن السؤال هل ضاقت الدنيا في الملابس حتى الإنسان يقصد مثل هذه الملابس؟ والله إن بعض الصور اللي على بعض القمصان والملابس أنا ما أدري كيف ينام الإنسان وهي عليه، ما أدري والله، صور قبيحة، صور بشعة، صور منفرة، صور فيها يعني أشخاص وفيها يعني رسومات غير جيدة. ما أدري كيف الإنسان ينام وهي عليه، ما أدري كيف الإنسان يعتقد بأن الناس سينظرون إليه نظر احترامه ووضعها على صدره أو على ظهره، فما في داعي للتوسع. يجوز الإنسان أن يلبس القميص الملون المشكل الذي عليه مثلا صور أشجار وجمادات، يعني ما في بأس، خاصة الإنسان سيصلي. فلذلك الخروج من الخلاف أمجد حقيقة من المهم، وترك مثل هذه الأمور أولى، ترك مثل هذه الأمور أولى. أمجد يقول هل يجوز يعني التفرج على التلفاز وفيه في الفواصل في موسيقى أو شيء؟ أمجد بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة لك ولمن يشاهد، لأن هناك فرق بين السماع والاستماع. أما السماع فهو غير المقصود، بمعنى أن الإنسان يمر عليه صوت مثلا مزمار أو معازف أو مثلا شيء من هذا القبيل، هذا لا يأثم عليه الإنسان، لا يأثم عليه الإنسان. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما كان يمشي ومعه غلامه وسمع مزمارا، وضع أصبعيه في أذنيه وقال الغلام انقطع الصوت انقطع الصوت انقطع، فلما قال نعم فقال له، فذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا فعل هذا، فدل هذا على أن هذا ليس باستماع، هذا سماع، بدليل أنه رخص، يعني أنه كان يسأل الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل من معه هل انقطع الصوت، ولو كان محرما لمنعهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أغلق أذنيه أو وضع أصبعيه في أذنيه يعني حتى لا يسمع مثل هذه الأصوات. ولذلك الإنسان الآن لو مر على قوم مثلا يغتابون أو ينمون والتقطت أذنه مثل هذا، ما يأثم هو، لأنه هذا ليس باختياره ولا بإرادته، واضح؟ أما قضية الاستماع، لا، هو السماع المقصود في نية وفي قصد، بحيث أنه يستمع إلى المعازف، يستمع إلى كذا، هذا هو المحرم والمنهي عنه. ولذلك ما يحصل من المقاطع يعني الموسيقية هذه في الفواصل أو شيء، هذا لا يأثم عليه الإنسان إذا حصل، لكن الآن ولله الحمد أصبح بيد كل إنسان الجهاز هذا الذي يقطع الصوت، يسمونه إيش، ريموت كنترول، ها، أصبحت يعني اللفظة الأجنبية هي الغالبة، ريموت كنترول، هو الجهاز الذي يقطع الصوت أو يغير مثلا، بيدك الحمد لله إذا جاءت، يعني حتى أيضا تسلم لدينك. أمينة بارك الله فيها تقول ابتلينا بطليقة أخوي، تزوجت وأخذت طفلها اللي ربته الوالدة، تقول أنا أقوم الليل، ممكن أخلي الوالدة تقوم معي وندعو الله عز وجل بأن يرد لها حفيدتها؟ يجوز يا أمينة بارك الله فيك، سواء في الليل أو النهار تدعو الله وتصلي وتسأل الله عز وجل أن يرد لها حفيدتها. لكن يا أمينة، إذا كان هذه البنية وجودها عند والدتها أسلم وآمن وأكثر رعاية، يعني هذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، هذه سنة الله في الخلق والعباد. أما إذا كانت لا ستهملها مثلا، أو هي تزوجت، وأنا أستغرب كيف تزوجت وأخذت البنت، يمكن أخوك هو اللي تنازل عنها، تنازل عن البنت مثلا. فالأصل أن الطليقة إذا تزوجت للزوج الحق في أن يأخذ طفلته أو طفله منها، ويجعل الوالدة، مثل ما أجبنا قبل قليل عن سؤال الأخت من أبوظبي، نعم، أم سلطان، فصلنا في هذا، فقول للوالدة تسأل الله الخير، يا أختي أمينة ما تدري الوالدة الخير وين، ها، ما تدري الخير وين، قد يعني إن شاء الله الفال بعيد عنكم وعن البنية، قد تصاب البنت بشيء ثم يتهمون الوالدة وتحمل الوالدة شيء، فقول الله، قولي ارضي بقدر الله، وهذه هذا اختيار الله عز وجل، لكن هذا ما يمنع الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن ييسر له الخير. أمينة تقول لما ألح يعني على أحد دائما أقول الله يخليك الله يخليك، تقول في الدعاء ذاك اليوم وأنا أدعو الله عز وجل قلت يا رب الله يخليك لي، تقول ما انتبهت من هذا، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء. في رجل يا أمينة من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال عليه الصلاة والسلام، أخطأ من شدة الفرح. ولذلك الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل، كما في الحديث الذي عند مسلم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله جل وعلا يقول ولكن ما تعمدت قلوبك، فأنت ما تعمدت هذا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. محمد من عجمان يقول لنا أصدقاء يباركوا لنا في شهر رجب، ويذكرون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من يبارك للأحباب في شهر رجب يحرم عليه النار. محمد بارك الله فيك. أولا لم يثبت في شهر رجب شيء من التبريكات ولا شيء من العبادات ولا شيء من الطاعات، بل كان شهر رجب مما يعظمه أهل الجاهلية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل فيه شيء من الأعمال، لا خصه بصلاة ولا خصه بصيام ولا خصه بدعاء ولا خصه بشيء من هذا القبيل، وكل هذا باطل. صحيح رجب من الأشهر الحرم، إذا جاء الإنسان ليصوم الأشهر الحرم يصوم شهر رجب كامل مثلا، كما يصوم محرم وكما يصوم ذي القعدة وكما يصوم ذي الحجة، إلا يوم العيد ما يصومه، لأن عندنا الأشهر الحرم أربعة: شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. رجب هو المنفرد الشهر. فإذا شخص والله معتاد صيام الأشهر الحرم طيب، أما يأتي فقط شهر رجب فيصوم شهر رجب، هذه بدعة محدثة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أناس يرفعون أيديهم عن الطعام في شهر رجب يضربهم على أيديهم ويقول هؤلاء المترجبين، ويأمرهم بأن يأكلوا الطعام في رجب عندما يخص. لماذا؟ لأن هذا كان من عادات الجاهلية. وهذا الحديث باطل لا أصل له، بارك الله فيك، ومردود على أصحابه. ولا يجوز للإنسان أن يقول والله قال صلى الله عليه وسلم من يبارك لأحبابه في شهر رجب حرمه الله على النار. هل يرضى الإنسان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. على الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا وأن يأخذوا العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأن لا يستسلموا للعادات والتقاليد. والله آباءنا وأجدادنا، ما يصلح هذا. هذه دعوة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرب وإلى قريش يدعوهم قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هل هذا يليق بالمسلم؟ المسلم يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو نعم قال الصحابة رضي الله عنهم أولو العرفاني. والمقصود بأن هذا الحديث باطل. أخبر أصحابك وأصدقائك، قل اتقوا الله، لا يكون خصمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نحن نبهناكم وعلمناكم وفهمناكم، لا تكابرون، خصمكم يوم القيامة محمد بن عبد الله الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعدين هذه بدع ومخالفات أنكرها الصحابة. شيخ مشايخ الإسلام شيوخ الإسلام صنفوا مصنفات في بدع رجب أنه لا أصل لها. لذلك ما يجوز الإنسان يصوم من أول رجب يقول والله أربعة أيام من أول رجب فقط، أو والله أول جمعة نحييها من أول رجب. هذه بدع ومخالفات. ما في إلا شيء واحد، إذا كان الإنسان يصوم الأشهر الحرم اللي هو ذي القعدة وذي الحجة ومحرم يجوز له أن يصوم رجب كامل، لأنه ضمن الأشهر الحرم، ضمن الأشهر الحرم. أما يخص شهر رجب لا، فأنكره الصحابة رضي الله عنهم وبينوا بأن هذا كان من تعظيمات أهل الجاهلية لهذا الشهر الذي هو من أشهر الله الحرم. محمد يقول يعني كلمة صدق الله العظيم يقولها كثير من القراء. محمد بارك الله فيك، صدق الله العظيم كلمة عظيمة، ومن قال لك بأنها ليست كلمة عظيمة؟ قال الله جل وعلا قل صدق الله، قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا. الجواب لا أحد، لا أحد أصدق من الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل هذا الكتاب وبين جل وعلا بأنه لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، قضية توظيف هذه الجمل في مكان أو في زمان أو في حالة تحتاج إلى دليل، لأنها عبادة، بارك الله فيك. فإذا كان الإنسان يلتزم قول صدق الله العظيم بعد نهاية كل قراءة، نقول وين الدليل؟ أين الدليل؟ هل هذه فاتت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الرسول ما أدى الأمانة؟ هل الرسول غشنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أبدا أنه كان يقول بعد كل قراءة صدق الله العظيم، بل لما قرأ عليه ابن مسعود ماذا قال؟ قال حسبك، يعني يكفي. ولما كان يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري ما ثبت أن أبي موسى الأشعري قال صدق الله العظيم. لكن نحن قلنا ولي جواب سابق مفصل، لا بأس أحيانا الإنسان إذا انتهى من القراءة يقول صدق الله العظيم أحيانا، لكن يلتزمها على أن سنة تحتاج إلى دليل. نحن متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يجوز الإنسان أن يخترع من عند نفسه عبادة أو يوظف جملة من الجمل الطيبة ويوظفها في محل أو حال أو مكان أو زمان يقول هذه السنة، غير صحيح. ما في شيء يا أخي الفاضل. وبعدين نحن نحتج للرجال ما نحتج بالرجال. يعني أنا الآن أحدثك، إذا كلامي هذا غلط لا تأخذه وقل مردود عليك. إذا أنت وقفت على الدليل يخالف قولي أنا لست بحجة، أنا يحتج لي ولا يحتج بي، أنا يحتج لي ولا يحتج بي، أنا أقول كلام بما أدين الله عز وجل به، بما أدين الله عز وجل به. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن كل يعني صاحب قول قوله يعرض على الكتاب وعلى السنة، ولا يجادل في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بقية الناس فكلامهم معروض على القرآن وعلى السنة. محمد يسأل عن أجهزة البعوض هذه التي تقتل البعوض والذباب وشيء من هذا القبيل، يقول يعني ما حكم استعمالها؟ الجواب يجوز ذلك، لأن هذا ليس بحرق، وإنما هذا الصعق يميت الذباب أو البعوض مثلا مباشرة ولا يحرقها، ما في بأس في هذا والله تعالى أعلم. محمد من عمان يقول يعني أعمارنا في الستين وقالوا لا لا تروحوا للمسجد، لأن بعض الناس ما يلتزم بالاحترازات وربما يعني ينقل العدوى إليكم، ما حكم ذلك؟ يقول طيب بالنسبة للأذان يكفينا أذان المسجد ولا نأذن؟ محمد بارك الله فيك، إذا صليتوا في البيوت يكفيكم أذان المسجد ما دام أنكم سمعتم أذان المسجد، ما في داعي تأذنوا مرة ثانية، لكن عليكم إقامة الصلاة. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان يعاني إشكالات صحية ويخشى أن هو ذهب إلى المسجد أن يلتقط الفيروس هذا أو يلتقط الوباء فيصلي في بيته ما دام أن هناك إرشادات وتوجيهات، لكن أفضل شيء أنه يصلي جماعة، زوجته وعياله وإخوانه مثلا يصلي جماعة بهم حتى ينال أجر الجماعة. محمد يقول عندنا أناس يعني يحتاجون إلى النقود، يروحون التاجر يطلبون سلف يرفض، يقول لا أنا بعطيكم الآن خياش عيش، خياش عيش يقول، ويبيع عليهم مثلا ب15 بالدين ويشتريها منهم ب10 حاضر حتى يوفر لهم فلوس، يقول ما حكم ذلك؟ يا محمد بارك الله لك، هذا عين الربا، عين الربا، عين الربا. على هذا التاجر أن يخاف الله وأن يتقي الله وأن يبتعد عن الربا وأن لا يتحايل على الربا، هذا والعياذ بالله من المحرمات ومن الكبائر. ذكروا خوفوا بالله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تعودوا إلى دينكم. ولذلك هذا نوع من أنواع الربا، هذا يسمى بيع العينة، بيع العينة وهي يبيع الإنسان السلعة أو العين بأقساط شهرية ثم يشتريها ممن باع ممن اشتراها، يشتريها منه بأقل حتى يحصل على الثمن، هذا حتى يحصل المشتري على الثمن وهو ترجع له البضاعة، وهكذا يكون الربا أضعاف مضاعفة، نسأل الله العافية والسلام. ذكره بالله وخوفه وقل لهؤلاء يتقون الله ولا يتعاملوا مع هذا التاجر. محمد يقول في أناس يعني يبنون بيوتهم لكن للأسف يضعون فقط بالعة واحدة تجمع فيها المطبخ مع الحمامات، يقول ما حكم ذلك؟ والله يا محمد هذا شيء يقشعر له البدن، شيء يقشعر له البدن. هل يرضى مسلم أنه فعلا يجمع الطعام مع ما يخرج من السبيلين؟ هل يرضى مسلم هذا؟ على الناس أن يتقوا الله، خاصة مع هذا الإسراف وخاصة مع هذا الترف عند بعض الناس، يصنعون طعام للغدا يكفي 20-30 وما في يأكل منه إلا 2-3. اتقوا الله، خافوا الله، النعم هذه زوالة، إذا ما شكرتم الله تزول النعم، وقل من قشعت نعمة عن مكانها فعادت إليه مرة ثانية. والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وش اللي يمنع أنك تخلي لك بالوعة أخرى يعني يذهب إليها تصريف المطبخ بدل بالوعة الحمامات؟ ما يخاف الإنسان ربه؟ الآن أنت لو مريت على مزبلة وجدت عليه قطعة خبز ما رضيت، تقول هذا حرام ولا يجوز مثلا، كيف الآن ترضى في بيتك؟ فعلى الناس إذا بنوا بيوتهم يبنونها بيوت يعني يراعون أيضا الأمور الشرعية في مثل هذه القضية وغيرها. محمد يقول يعني إذا شخص أراد أن يتصدق مثلا بذبائح، يقول هل لازم يذبح ولا لو وجد لحم أخذ تصدق فيه؟ محمد بارك الله فيك، طبعا أنت ذكرت مسألة شراء بيت أو عند نزل بيت أو شيء جديد له، أنا ذكرت بالأمس بأنه ما في داعي لقضية أن الإنسان يذبح ويريق الدماء علشان والله بيت دخل أو سيارة اشتراها حذرت ونبهت بالأمس وأطلت الكلام في هذا، ممكن تراجع الحلقة الماضية يا أخوي محمد لتستمع إلى الجواب. فمن أراد أن يتصدق، بالأمس أنا قلت بعض الناس الآن لو قلت له طيب هذه الذبيحة قيمتها 1000 لا تذبح، خذ المبلغ قيمتها 1000 وعطيها فقيرة ومسكين. إذا والله اقتنع اعرف بأنه رجال ما عنده قضية العين والحسد ولا التقرب إلى الشياطين وإلى الجن ما عنده. أما إذا أصر على الذبح اعرف أن المسألة فيها دخن والمسألة فيها غبش والمسألة فيها التفات والعياذ بالله لغير الله. ولذلك بعض الناس أصرا يذبح يقولك حتى تطرد العين والحسد وشيء يعني حتى كأن للجن مشاركة في هذا، وهذا حرام ولا يجوز. إذا بغيت تتصدق يا أخي محمد شوف ما هو الأحوج للفقير. الآن أشغلونا بعض الناس يقول لك حول زكاة الفطر إلى نقود، حول الكفارة إلى نقود، ها لماذا؟ يقول والله الفقراء محتاجين. وإذا جاء في هذه المسألة قال لا نذبح. طيب القضية نفسها، ليش ما تعطيهم النقود؟ ليش ما تعطيهم الأموال؟ فيا أخي الفاضل إذا رحت مثلا سوق القصابين ها اختار لحم مثلا مذبوح وعطيه فقير ولا مسكين. وأفضل شيء يا محمد، ما في أفضل من الدراهم. أنت الآن تعتقد بأن هذا الفقير يحتاج لحمه، وش يبغى في اللحم عندما هو أشد من 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 اللحم، عنده حاجيات وضروريات، أعطيه مبلغ من المال، قل هذه 100 ريال عماني صدقة مني لك، ها لا تقول لكن أعطيه صدقة. هو يدبر عمره، هو يدبر نفسه، هو يعرف حوائجه ويعرف اللي يصلح له واللي ما يصلح له. هذا الذي أنصحك فيه، بارك الله فيك محمد. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني طبعا أم مريم بالنسبة لمسألة الأخت اللي ذكرتيها خلاص أنا فهمتك الآن، ما دام هي قالت لك زكاة هذه وتصرف فيها نويت أنت نيتك غير معتبرة هنا، وعطيتيها غيرتي كنت قلت والله أعطيها لشخص آخر ثم تغيرت النية، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم مريم تسأل عن حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وتأتينا تقول رسائل عن الشهر المبارك. أختي أم مريم سمعت جوابي للأخ محمد من عجمان قبل قليل وفصلت في هذا، أما الحديث هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث المشتهرة على الألسن، وللأسف يروجها كثير من الخطبة أيضا على أعواد المنابر وينقلها العوام عنهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا ليس بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان ما يمنع أن يقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا رب اللهم بارك لنا في جميع الأشهر والأيام، ما في. لكن يعتقد بأن هذا حديث نقول له لا هذا ليس بحديث صحيح. منى من السعودية تقول حلفت على أبنائي أنهم ما يلعبون الببجي وبعدين لعبوا، تقول الآن أصوم 3 أيام هل يلزم أن يكون متتابعة؟ يا منى بارك الله فيك، لا يلزم أن يكون صيام 3 أيام متتابعات، هذا هو القول الراجح، وإنما لو صمتيها متفرقات فيجوز لك. الأمر الثاني يا منى بارك الله فيك، أنت تشتكين الحاجة وتتعبين وتشتغلين في المنازل تشترين لأولادك مثل هذه الألعاب، هل هذا يليق؟ ما يناسب يا أخت الفاضلة، أنت الآن ما تحصلين على الريال إلا بعرق الجبين وكد اليمين وأضناء البدن وسهر الليالي وتعب الأيام، ما يليق أنك تسرفين هذا الإسراف أو تبذرين هذا التبذير. ربي أولادك وعوديهم على الحزم والعزم وعلى ضبط النفس، لا يدخلون في هذه في هذا الترف، ولا تستجيبين للعاطفة عاطفة الأم، وأنت الآن شوفي تعانين معاناة شديدة. هذه نصيحة لك ولمن هو من أمثالك أن يتقوا الله، ما كل ما تشوفون عند الآخرين يصلح لكم، انتبهوا. الله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فانتبه يا أخت الفاضلة. خلصنا منى، باقي لك سؤالين أو سؤال، لأن سؤالك الثالث ما عرفناه. أم أحمد من الشارقة، أم عمر من دبي، يوسف أيضا، الله المستعان. عموما إن شاء الله غدا بحول الله، لأن الأسئلة باقية كثيرة والوقت يعني أدركنا، غدا إن شاء الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.